الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصمكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هنالك سمات ثلاثة في الآية المباركة. السمة الأولى حسب الترتيب أنه الرسول والخطاب للمسلمين لم يكن أبا لأحد من رجالكم. والسمة الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وآله. والسمة الثالثة أنه خاتم النبيين. السمة الثانية والثالثة في واقع الأمر تحتاج إلى بحثين مستقلين، إنما قرأتهما بعد الفقرة الأولى لإكمال الآية المباركة، وإلا محور حديثنا حول الموضوع الأول وهو قوله تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. محور بحثنا في هذا المقطع. الأبوة تنقسم إلى أقسام، تنقسم كانقسام رئيسي إلى أبوة نسبية وأبوة معنوية. الأبوة النسبية أيضا تنقسم إلى قسمين، أبوة حقيقية وأبوة بالتبني. الآية الكريمة حينما تنفي أبوة الرسول صلى الله عليه وآله ماذا تريد؟ هل تريد نفي الأبوة النسبية أو تريد نفي الأبوة المعنوية مثلا؟ وإذا تنفي الأبوة النسبية فهل تنفي الأبوة الحقيقية أو تنفي الأبوة التبني إذا صح التعبير؟ هذا الموضوع باعتبار يرتبط ببنوة الحسن والحسين صلوات الله عليهما لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا بد من بحثه. ولأن هذا الموضوع الواقع طرح من قبل الأجهزة الأموية والعباسية فترة طويلة، وقع كلام في أن الرسول هل هو أب للحسن والحسين، ويصدق أن الحسنين ابن رسول الله أم لا. المسألة في بدء الأمر قد تبدو مسألة نسبية محضة ومسألة شخصية محضة، لكن في الواقع المسألة حينما تبحثها تجد لها جذور، أولا سياسية، وتجد لها آثار أيضا سياسية واقتصادية. نحن نعلم أن إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم لم تكن عن طريق الإرث فحسب، يعني الإرث بما هو إرث بعنوان أنه إرث لم يكن هو الدليل على إمامتهم صلوات الله عليهم، وإن عبر أنهم ورثة مقام النبي صلى الله عليه وآله. صحيح هذا التعبير وارد، مثل ما نعبر يقول العلماء ورثة الأنبياء، لكن هنا المقصود بالتوريث التوريث المعنوي، وليس المقصود بالتوريث التوريث الحقيقي المادي، لأنه الإمامة من حيث المبدأ لا تثبت عن طريق الوراثة. نحن لا نقول بأن الإمامة تنال عن طريق الوراثة، وإن بدا وكأنها كذلك. ليش؟ لأنه من جهة بعض الأحاديث تعبر أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وآله، ورثة مقام النبي، ومن جهة أخرى انهم كانوا متسلسلين صلوات الله عليهم يعني بالفعل الابن ورث الاب في مقامهم باعتبار كانوا من اسره واحده ابن عن اب وهكذا فيبدو الواقع تاريخي لهم صلوات الله عليهم والنسبي وكانهم انما تناولوا الامامه عن طريق الارث لكن الواقع لم يكن الملاك والمعيار والميزان في امامتهم هو التوريث بما هو توريث يعني ان الامام مما يورث مما يرثه الانسان كما يرث الانسان مثلا اموال الشخص يرث منه مقامه الذي هو مقام الإمامة. الشريعة الإسلامية لا تقر هذا اللون من المبدأ كأساس لانتقال الإمامة. الطريق الذي تعتمده مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تقرير الإمامة هو عبارة عن طريق التعيين كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله عن الله تعالى يتولى عملية التعيين عملية النص لا ان الامام يأتي عن طريق التوريث هذا مسلم من حيث المبدأ ولكن الواقع الخارجي نعبر عنه يعني الواقع الاجتماعي حينما يلاحظ ان الحسن والحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وان اهل البيت هم عترة النبي لا شك ان هذا المعنى يخولهم في نظر العرف في النظر الاجتماعي يخولهم انهم اولى بمقام النبي لا سيما وانهم كانوا في اعلى درجات الاستقامة فيقول لك شخص مستقيم بدرجة عالية وهو ابن هذا الشخص الراحل القائد الراحل فهو اولى في نظر العرب بمقامه فبالنتيجة بنوتهم للنبي صلى الله عليه وآله تعطيهم المركز العرفي والاجتماعي في نظر الناس يعني الناس ترى ان بنوتهم بما هم ابناء مستقيمون لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه البنوة تخولهم انهم اولى بمركز النبي ومقام النبي وخلافة النبي طبيع بعد ابيهم علي امير المؤمنين صلوات الله عليه فاذا الحسن والحسين بتعبير فني قهران يعني بشكل لا ارادي وبشكل افرض انه يعني غير مقنن ولكن بشكل عرفي واجتماعي سوف يدلون بهذا المعنى يعني يستفيدون اهل البيت عليهم السلام عموما بما انهم عترة النبي الناس يرونهم اولى بمقام النبي وخلافة النبي ما ادري فككت بين الصعيدين اتكلم على الصعيد العرفي والاجتماعي ما اتكلم على الصعيد التشريعي على الصعيد التشريعي الامامة قلنا لا تنال الا بالنص هذا مسلم ولكن على الصعيد العرفي وعلى الصعيد الاجتماعي لما يكون ابن مستقيم لقائد راحل الناس يرونه اولى بمقامه فبالنتيجة هو لا ارادي راح يستفيد منها الموقعية من الانتساب الشريف مع حفظ الاستقامة فاذا كان كذلك وهذا المعنى قدر السلطات الحاكمة هذا المعنى اذا بقى على رسله لا غبار عليه راح يستفيد من الحسن والحسين وبالتالي راح يكون ورق بيد الحسن والحسين ففكر الظالمون او فكرت السلطات الظالمة او المنافسون السياسيون لأهل البيت عليهم السلام ان يسحبوا هذه الورقة من يد الحسن والحسين عليهم السلام لن يتركزت الامامة بعد علي صلوات الله عليه بالحسن والحسين كما تعلمون فالامام علي اصل امام مورد اتفاق غايته عده الجمهور رابعا وعده الامامية اولا فاراد الخصم او المنافس السياسي لأهل البيت اراد ان يسحب ورقة من يد الحسن والحسين لئلا يستفيد منها في ماذا في تقوية موقعهم كأئمة بعد النبي والوصي صلوات الله عليهما وبالنحو اللي بينت لك يعني الورقة قلت لك يعني الحسن والحسين لا يريان ان الامامة انما تنال بالميراث انما تنال بالنص بس بالنتيجة لا إرادية يستفيدون من هذا المال الاجتماعي، الناس يرونهم أولى بمقام الرسول. فأرادت السلطات أن تسحب هذه الورقة لئلا يستفيد منها الحسن والحسين. وبالطبيعي ذرية الحسين أنه البقية كانوا التسعة في ذرية الحسين سلام الله عليه. فمن هنا فكروا بأن يفصلوا أو يفصلوا بتعبير آخر بين أولاد البنت وبين أولاد الابن. قالوا بأن الابن حقيقة هو الابن أو ابن الابن، وبالتالي من تماثل منك عن طريق أبنائك لا من تماثل منك عن طريق بناتك، فابن البنت ليس ابنا، إنما البنوة تصدق على أبناء الأبناء فقط، أما أبناء البنات فليسوا بأبناء. طرحت النظرية، قد واحد يسأل يقول أصلا هي النظرية هذه نظرية عن جديدة أو كانت موجودة سابقا؟ لا يبعد أنها كانت موجودة سابقا، يعني في العصر الجاهلي إذا صح التعبير عندهم نظام جاهلي، ما نسميه نظام، مش مقصود يعني الوضع الفكري الجاهلي، كان عندهم المعنى موجود، بس هل كان موجود مقنن او مجرد شعر يقال؟ شاعرهم يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد، يقول ابني ابن ابني، بنونا بنو ابنائنا وبناتنا لا وبناتنا بنوهن ابناء رجال الأباعد، يعني التعبير العرفي عند بعض الأعراف الفاسدة أنه ابن ابنك إلك ابن بنتك مو إلك. ناظرين علما ناظرين إلى قضية النسب مثلا أو اللقب، في فرق بين مسألتين، بين مسألة النسب وبين مسألة اللقب. صح الآن عرفا اجتماعيا وحتى رسميا المتعارف أن الإنسان إنما يحمل لقب أبيه ولا يحمل لقب أمه، إلا استثناء نعرف بعض العوائل حملت ألقاب، بس حملت ألقاب الأمهات ما حملت ألقاب الآباء. لكن معروف غالبا هالشكل عن الإنسان إنما يحمل لقب أبيه، هذا المتعارف. أما قد تسألني يقول واحد اللي يحمل لقب أمه إذا هو ابن صلبي لجده لأمه، إذا صار ابن جده لأمه صحيح يقدر يحمل لقب أمه يقدر يحمله أو لا؟ إنما يستطيع يحمل لقب أمه فيما إذا أمن اللبس، ليكون التباس يؤدي. يعني شلون التباس؟ يعني قد يصير داخل نسب وخارج نسب، إذا صار داخل نسب وخارج نسب مشكل ذاك الوقت. يعني مثل من عن قبيلة فرض على سبيل المثال يحمل لقب أمه فيطرح نفسه على أن سيد مثلا، هذا يولد التباس أن الناس إذا فهموا سيد وفرض مثلا أمه علوية فيحمل ذاك اللقب، إذا حمل اللقب يطرى على الناس أنه ماذا؟ علوي الأب، وإذا ترى أنه هاشمي الأب راح يدفعوا له ماذا؟ إذا كان مستحقا الخمس. إذا تنشأ مشاكل من القبيل تترتب عليها آثار وضعية وقانونية، فقط على هذا مشكل. من قبيل واحد يجي ينتحل اسم شركة تجارية معروفة فيستفيد من وراءها القانوني، طبعا هذا لا آثار وضعية مادية. وهكذا كل من ينتحل اسما او عنوانا تترتب على ذاك العنوان اوضاع معينة او آثار وضعية وقانونية معينة، هذا في واقع الامر لا يجوز اذا ادى الى سلب حقوق الاخرين واحد، او ادى الى ان يتمتع هذا الشخص بمزايا لا تحل له، من قبيل الخمس يعني، انتبه جيدا. اما اذا خلا من المحذور، ما في محذور اصلا، يحمل لقب ام لكن لا يتمتع بمزايا لا تحل له ولا يسلب الاخرين حقوقهم ولا تكون مشكلة ما يبي، لا ذاك الوقت جاهز ما في اشكال، لان هو بالفعل هو ابن لصاحب اللقب، يعني لقب جد لامه في الواقع من جهة نسبية يصدق عليه، لان مثل ما يقال هو ابن فلان الفلاني كذلك هو ابن فلان الفلاني من طرف امه يصدق عليه ما في اشكال. فاذا امنا من اللبس ومن سلب حق الغير ومن التمتع بمزايا ما يستحق الشخص مثلا لا تحل له اذا امنا من هذا المحذور.
عندئذ ما في اشكال.
ففي فرق بين اللقب وبين النسب. النسب هو عبارة عن انك تنتسب الى من يحل لك ان تنتسب اليه. طيب من هو من يحل لك ان تنتسب اليه؟ انت تنتسب تارة عن طريق الام تارة عن طريق الاب. نعم هذا الانتساب الشارع المقدس قر بطرفيه او لا بطرف دون طرف. المسألة هنا يعني بتعبير اخر انه اولاد الاب بنات، هل هم اولاد حقيقيون ام لا؟ المسألة هنا قلت انه الجاهلية ينسب لها انها تقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاراعدي، ينسب لهم. لكن هل هذا كان قانونا عندهم؟ يعني بالفعل ابن البنت ما يعتبروا ابن؟ يحتاج الى اثبات. ممكن يكون الشكل، لكن المقصود بمجرد بيت شعر صعوبا نعطي نظرية قانونية في وضع مجتمع من بيت شعر. اذا كان هذا بيت الشعر يكشف عن وضع قانوني صح، لكن الوقت نقدر نقول بلي اهل الجاهلية كانوا لا يعتبرون ابناء البنات ابناء حقيقي. اما اذا ما ثبت مشكل نسبته، سبغض النظر عنه اذا ثبت انه موجود بالجاهلية، موقف التشريع الاسلامي ما هو؟ انه ابن البنت، هل هو ابن حقيقي ام لا؟ هذه المسألة مسألة نسب غير مسألة اللقب. ذيك مسألة اللقب تجي اذا قلنا ان ابن حقيقي هل يجوز له يحمل اللقب ام لا؟ اذا ما كان ابن حقيقي وما عندك الامر يجوز له ان يحمل ذلك اللقب، يعني يصير داخل نسب بعد من قبيل واحد ينتسب الى غير نسبه، هذا منهي عنه شرعا. بس اذا كان لا يستحق النسب من طرف الام، فاذا يستحق زائدا يقدر يحمل لقب او لا؟ ذيك مسألة ثانية اشرت الى قبل قليل، قلت اذا في مشكلة يجوز، اما اذا ما في مشكلة يجوز. لكن انتهينا من كلامنا انه نسبا ابن البنت ابن او لا. هذه المسألة الواقع نقدر نقول انه لم تطرح بهذا الشكل الحاد الا في العصور المتأخرة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله اصلا ما كانت المسألة مطروحة، انما الناس كانوا يعني يسمعون قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان النسب كما يثبت عن طريق الاباء يثبت عن طريق الامهات. هذا واضح كان، لكن بغموض او ترديد، ترديد نشأ بعدين. سخط سنة تقول لي قول الله تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وآله ابا احد من رجالكم، هذا ما معنى؟ اولا انت لازم تعرف اين نزلت الآية الكريمة. الآية هي نزلت في قصة زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة سبيت قبل الاسلام وملكه رسول الله، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الاسلام اقبل ابو زيد وهو حارثة وقال يا رسول الله اما ان تبيعني زيدا واما ان تعتقه. قال هو حر لوجه الله يفعل بنفسه ما يشاء، هو يختار، انا اعتقه. اذا اعتقت ملك امره. فطلبه ابو حارثة ان يذهب معه، قال والله من زيد، قال والله لا افارق رسول الله صلى الله عليه وآله. فغضب ابوه وقام امام الملأ، قال ايها الناس اشهدوا انه ليس ابني. فقام الرسول وقال واشهدوا ايها الناس انه ابني. بناء على ماذا؟ بناء على مشروعية التبني. التبني كان مشروعا، يعني ما كان مشروعا عند الجاهلية، حاشا الرسول ان يعمل بقانون الجاهلية. يعني مقصودي انه الى ذاك الوقت الدين كان يقره، بعد ذلك هذا الحكم ارتفع وهو حكم التبني. وما جعل ادعياءكم ابناءكم الى ان يقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فحينئذ الغي التبني، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعلن هذا المعنى نزول قوله تعالى ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم. زيد فأعلن الرسول عدم بنوة زيد ابن حتى عند ابن. فالآية نزلت خاطب المسلمين لتنفي أي بنوة؟ تنفي بنوة النبي صلى الله عليه وآله النسبية الحقيقية، أو تنفي البنوة النسبية بالتبني. أي بنوة تنفيها؟ تنفي الثاني صحيح، هي تنفي الانتساب، انتساب بالبنوة تنفيه، بس أي انتساب بالبنوة تنفيه؟ تنفي الحقيقي أو بالتبني؟ نزلت تنفي التبني، وسبب النزول بذاته قرينة على المعنى. ولهذا لاحظ الخطاب لمن يتوجه؟ يتوجه للمسلمين. ما قالت الآية أن الرسول ما كان أبا أحد على الإطلاق، أن ما يصير أب، بدليل أنهم أجمعوا على أن إبراهيم ابن رسول الله. يشك في ذاك مسلم؟ لا يشك في ذلك مسلم. إذن الآية تتحدث عن ماذا؟ تقول أن البنوة التي كانت تثبت بالتبني لرسول الله صلى الله عليه وآله بأن يكون أبا لأحد من رجالكم، لا أن يكون أبا لأبنائه الصلبيين، لا، ذيك البنوة أو أبوته لأحد من رجالكم الأجانب بالتبني هذه الأبوة ألغيت، ولا يقول بأن مطلق الأبوة ألغيت. فإذا الآية نزلت في تقرير هذا الموضوع. فإذا في زمن الرسول ما كان في الحقيقة مشكلة، هذا بشكل عام. يجي بشكل خاص نقول الرسول صلى الله عليه وآله قرر بنوة للحسن والحسين عليهما السلام بشكل خاص، غير البنوة العامة النسبية الثابتة للحسن والحسين أنهم أبناء النبي عن طريق الزهراء عليه السلام. غير هذا ثبت لهم بنوة عن طريق الأحاديث، يعني أكد ذيك البنوة. مثلا الحديث الذي يرويه الحاكم النيسابوري في مستدرك الصحيحين مسلم والبخاري بسند صحيح، ورواه صاحب مجمع الزوائد والمحب الطبري الشافعي في ذخائر العقبة، والخطيب البغدادي الشافعي في تاريخ بغداد، ورواه آخرون أيضا متقي الهندي في كنز العمال، حديث شهير يقول فيه صلى الله عليه وآله كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم، العصبة المقصود الأقارب عن طريق الأب، كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم، يعني يحمل أي لقب لما ينتمي؟ يحمل لقب أبيه، والشكل ينتمون إلى عصبتهم، ما ينتمي إلى طرف أمه لقبا. كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا أولاد فاطمة عليه السلام، فإني أنا أبوهم وعصبتهم، وفي رواية وليهم، وإنهم خلقوا من طينتي، ويل للمكذبين بفضلهم، إلى آخره. هذا حديث مروي، هذا الحديث عندنا عليه تحفظ، التفتوا إليه جيدا. قد بعضهم يقول مقصود الرسول أنه ابن البنت لا يعتبر ابنا، لأن الرسول يقول كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم، يعني أنه ابن بنتك ما ينتمي لك نسبا، إذا هذا المقصود يفهمون هالشكل قطعا هذا باطل بالتأكيد، وحاشا رسول الله أن يقول ذلك، لأن هذا يكون ضرب للقرآن. الآن بعد قليل أقرأ لك الآيات التي تثبت عكس ذلك، أنه ابن البنت ينتمي إلى جده عن طريق أمه، شايف؟ وإذا لا، المقصود من الحديث أنهم ينتمون إلى عصبتهم، يعني حملون لقب عصبتهم، صح. عادة كل بني أم وإن كان ابن بنتك هو بالواقع ابنك، بس عادة ما يحمل لقبك إلا بني فاطمة، صح، على مستوى اللقب صحيح. الآن أنت حينما تخاطب الحسين غالبا أو بقية أهل البيت صلوات الله عليهم ابناء الرسول فاطمة تقول الله السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المعنى لما طرح وكأن جديد على بعض الناس يقول لك ايش معنى تقول يا ابن رسول الله وقول يا ابن علي.
هو ابن علي الحسين ابن علي صلوات الله عليه
وكفى بعلي فخرا كما تقول له انت تقول له يا ابن امير المؤمنين. بس لماذا غالبا الضم الى كونه ابن علي الضم الى جانب ذلك السلام عليك يا ابن رسول الله. هذا المعنى في واقع الامر اثار حفيظة الكثير من الناس. فبالنتيجة الحسن والحسين يحملون اللقب. فاذا المقصود بالحديث ان الرسول يقول انه كل بني ام يحملون لقب ابيهم الا بني فاطمة يحملون لقبي ينتسبون إلي بمعنى يحملون اللقب صح. غالبا الانسان لما النسبة الى ابيه النسبة الى طرف امه والا الحسن والحسين فغالبا انما ينتسبان لمن الى رسول الله باعتبار شرافة النبي صلى الله عليه وآله موقعية النبي مركزية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا صحيح الحديث اذا كان بهذا المعنى فالحديث صحيح. زين اذا رفع المعنى الاول قلنا ان الرسول صلى الله عليه وآله يقول كل بني ام ينتمون الى عصبتهم وابيهم الا ولد فاطمة. قلنا على المعنى الاول كأن الرسول شيء يريد يقول انه كل بني ام ما ينتسبون الى جدهم لامهم او ما ينتسبون الى نعم ابي امهم ما ينتسبون نسبا ما ينتسبون الا الحسن والحسين. فعلى المعنى الاول يكون الحسن والحسين ابناء نسبيين ولكن استثناء على القاعدة. كأن على المعنى الاول يقول قاعدة ان ابن البنت مو ابنك ابن بنتك مو ابنك الا الحسن والحسين استثناء على القاعدة. مو هذا شكل صراحة المعنى الاول. بس احنا قلنا المعنى الاول باطل لان قلنا حاشا الرسول ان يصطدم مع القرآن. القرآن يقول مو فقط الحسن والحسين كل ابن بنت هو ابن البنت ابن بنتك ابنك سواء كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما ام غير الحسن والحسين. صح للحسن والحسين خصوصية لرسول الله خصوصية بالتأكيد بس بالنتيجة يعني ابن بنتك ابنك سواء كان الحسن والحسين او الحسن والحسين. لهذا قلنا المعنى الاول ميتون. اما المعنى الثاني
ما في
مشكلة يشير الى قضية اللقب. وقلنا بالفعل اللقب عادة الانسان يحمل لقب ابيه ولا يحمل لقب امه الا الحسن والحسين. بس الشيء اللي يريد نستفيده من الحديث نقول الحديث يفيدنا بالنسبة للحسن والحسين خصوصا على كلا المعنيين على كلا التفسيرين. لان على التفسير الثاني ما ينفي انتسابهم الى الرسول بل بالعكس يثبت انتسابهم ويثبت انهم يستحقون اللقب يستحقون النسب ويستحقون اللقب. اللقب مقصود ليس اللقب بالمعنى الدقيق. اللقب مقصود يعني يحمل عنوان جده لامه مثلا هذا المقصود. واما المعنى الاول فهما ايضا ابناء رسول الله ولكن على انهم استثناء على القاعدة. فعلى كلا التفسيرين الحسن والحسين او عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من الزهراء هم ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب القرآن ماذا يقول في هذا المقام؟ دخل ابو الجارود على الامام الباقر سلام الله عليه ظاهرا سأل الامام سأل لأبي الجارود قال ما يقول الناس في الحسن والحسين؟ يقولون ان ما نقول السلام عليك من رسول الله الناس يعيبون علينا ذلك. ليش نقول من رسول الله؟ حتى تعرف ان الكلمة كم كان فيها اخذ ورد. اكثر من ذلك الكلمة سفكت عليها الدماء من اكثر من رواية وردت ان الحجاج كان يقتل كل من يقول يا ابن رسول الله. يعني كل من ينسب الحسن والحسين للرسول كان يقتله. من جملتهم سعيد بن جبير جيء به ليقتل اي قبل قضية مقتله على يد الحجاج جيء به ذات مرة ليقتل. والسبب في ذلك ان يقول ببنوة الحسن والحسين للرسول. وسأله الحجاج عن دليل في القرآن وجاءه بآية سنقرأها عليكم بعد قليل ان شاء الله. فاطلقه الحجاج عد استدعى مرة ثانية وحاكم المحاكمة الباطلة وقتل سعيد بن جبير رضوان الله عليه، وإلا هو كان سجين مدة، وسبب سجنه يقولون هو قضية أن يقول كان الحسن والحسين أبناء رسول الله، فجريمة كانت. يحيى مثلا نفرضه ابن يعمر أو ابن معمر نفس الشيء، نقول عن قصة القبيل. فبغض النظر يهمني كلام الإمام الباقر سلام الله عليه، كل الناس قال الناس ينكرون بنوة الحسن والحسين لرسول الله، قال وأنتم بماذا تجيبونهم؟ قال نجيبهم بقوله تعالى ومن ذريته إسحاق ويعقوب، ضمير لمن يعود؟ لا إبراهيم عليه السلام، ومن ذريته إسحاق ويعقوب، ويستمر القرآن حتى يقول وعيسى، فنقول لهم أن عيسى نسبه القرآن، اعتبر القرآن من ذرية من؟ إبراهيم، رغم أن عيسى ينتسب لإبراهيم عن طريق الأم لا عن طريق الأب. قال بماذا يجيبونكم؟ قال يجيبوننا يقولون أنه قد يكون الشخص يصدق عليه أن من ذرية فلان، بس ما يصدق عليه أن ابن فلان. قال لزين وانتو شو جاوبهم على الإشكال؟ قال نجاوبهم بقوله تعالى فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم. اتفاق المسلمين جاء الرسول يوم المباهلة بالحسن والحسين بعنوان أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وماذا يجيبونكم؟ الناس يقولون يقبلون هذا منكم يقنعون او لا؟ قال لا، يجيبون بحسب الروايات. رأيت يعني جوابين، جواب الاول انه الناس يقولون لنا الانسان قد يكون يقال عنه بان ابن، لكن المقصود البنوة النوعية لا البنوة الشخصية. شو التقيت لي على الاصطلاح شنو معنى؟ انت الان لما تعبر عن ابناء الغير، بس ابناء بلد واحد او ابناء عشيرة واحدة، ما تعبر عنهم ابنائنا؟ تقول ابنائنا بل تقول ابنائنا، مقصودك ابنائك شخصيا او ابناء النوع يعني النوعية، يعني بالنتيجة ابناء هالمجتمع ينتمون الى زيد وزيد من هالمجتمع. يقولون ان القرآن قال ابنائنا وابنائكم، مقصود يعني جيبوا من ابنائكم، جيبوا من شبابكم. والنبي جاء من شباب المسلمين وجاء بسيد شباب اهل الجنة، فالقرآن ليس في صدد يقول انه جيبوا ابنائكم الشخصيين، لا ابنائكم النوعية. المعنى ما ادري صار واضح او لا. هذا جواب. جواب الثاني جاءونا يقولون لو سلمنا انهم ابناء، بس مو بالضرورة يكون الابن ابن صلبي، قد ابنك ولكن ليس صلبيا. طورت القضية الى مرحلة ثانية انه ابن بس مو من صلبك. هذا جواب منك.
وقدرنا كلا الجوابين في محاضرة لنا سابقة في تفسير آية المباركة.
قال الامام الباقر عليه السلام وبماذا تجيبونهم على الاشكالين؟ قال انتظر الجواب منك يا ابن رسول الله. قال لآتينك بها من كتاب الله بحيث لا يستطيعون ان يردوا عليكم. قال ان الله تعالى يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، والى ان يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. حلائل جمع حليفة، الزوجة يعني تحرم عليك زوجة ابنك الذي هو من صلبك. ابنك فقط المباشر او حتى زوجة ابن ابنك؟ وحتى زوجة ابن ابنك. سؤال، زوجة ابن بنتك تحل عليك او تحرم؟ تحرم. انتبه جيدة. فلما حرمت عليك زوجة ابن بنتك كشف ذلك عن انه ابن صلبي او لا؟ صلبي، لان اول الذي حرمه من زوجات الذرية ايش حرم من زوجاتهم؟ قال حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فلما حرمت عليك زوجة ابن بنتك كشف ذلك عن انه ماذا؟ انه ابن صلبي. قريب من هذا المعنى استدل الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يعني لما وقف يوما ما على قبر رسول الله صلى الله عليه واله، كان هو قبل دخل الرشيد في موكبه الرسمي، وقف امام قبر النبي باعتبار ان عباسي هاشمي خاطب النبي قال السلام عليك يا ابن العام السلام عليك يا رسول الله. يعني اللي سمع اللي ويادلهم ترى انا مو عجيب مو غريب علي اكون خليفة النبي احنا ويا ولد عم نصير. فواجه موسى بن جعفر سلام الله عليه قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا. هذا شعر انه اسقط ما في يده الرشيد ان اللي يقول للنبي يا أبا اقرب ممن يقول له يا ابن العم. فتحط سياسي اذا القضية تمشي على الرسول. فحينئذ التفت الرشيد قال علي به جابوا للإمام قال كيف تقول هكذا قال ما قلت شيئا نكره انا سألك سؤال. قال له بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبره حيا فخطب اليك ابنتك اكنت تزوجه قال بلى ازوجه ولي الشرف عن رصيص انا ابن عمه فيجوز ان ازوجه يمكن. قال اما انه لا يخطب الي ولا ازوجه لان بناتي بناته قالت نكره قال لا. قال سؤال اخر لو بعث رسول الله صلى الله عليه واله من قبله حيا هل يدخل على نسائك وهن مكشفات قال لا. صحيح بنات عمه لكنه ما يجوز يدخل عليهن وهن مكشفات. قال اما انه يدخل على بناتي مكشفات منتبه جيده. فحينئذ بهت هارون الرشيد من جواب الامام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الان مثلا فقهاء المذاهب الاربعه عندهم خلاف. بعضهم يقول انه اولاد البنات لا يرثون مطلقا وبعضهم يقول انما يرثون اذا فقدت العصبة اذا فقدوا الاباء والاولاد اولاد البنين والعصبة انفقدت ذاك الوقت يرثون. اما بعضهم يقولون اصلا ولد البنت لا يرث على الخلاف الموجود عندهم. اما عندنا فان ابن البنت يرث ونعتبر طبقة اولى طبقة اولى وما يشترك معه ابناء الطبقة الثانية ابناء الطبقة الثالثة. التعصيب ما عندنا اصلا العلماء الجمهور عندهم التعصيب يعبرون عنه. يعني يمكن ابن البنت نعم يشترك معه او البنت نعم يشترك معها افرض مثلا العم. اما عندنا ما يشترك العم. شايف جيدا؟ فانعكست المسألة على الفقه الاسلامي في الواقع. بس عواملها الاساسية كانت عوامل كما قلت عوامل سياسية. طبلوا بها الامويين وطبلوا بها العباسيين كثيرا ايضا. وحركوا عبد الله بن المعتز الشاعر المشهور ونظم قصيدة طويلة. هذه القصيدة يعني هي من الرد رد المرحوم صفي الدين الحلي رحمة الله عليه على قصيدة عبد الله بن المعتز العباسي. رد طويل ولهذا لأوعته رغبت أن أقرأ لكم الرد بكامله. عبد الله بن المعتز في أبياته قصيدة البائية التي يقول فيها ألاما لعين وتسكابها تشكى القذى وبكاها بها ترامت بنا حادثات الزمان ترامي القسي بنشابها ويا رب ألسنة كالسيوف تقطع أرقاب أصحابها ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها. قتلنا أمية في دارها ونحن أحق بأسلابها. الصفي الحلي أجابه بهذا الجواب بروعة القصيدة رغبت أن أقرأها كاملة. ألا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها وباغي العباد وباغي العناد وهاجي الكرام ومغتابها أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها بكم باهل المصطفى أم بهم فرد العداة بأوصابها أعنكم نفر الرس أم عنهم بطهر النفوس وألبابها أمرت الرس والخمر من دابها وفرق العبادة من دابها وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجحدها تكذبون بأهدابها وعندك لا يوصل الأنبياء فكيف حظيتم بأكوابها؟ تكذبت نفسك في الحالتين ولم تعلم الشهد من صادها أجدك يرضى بما قلته؟ وما كان يوما بمرتابها جد كان عباس. العباس ما كان هو شخصيا يطمع في الخلاف بدعوى انه اولى نسبا بالنبي من ابناء البنت، اي دعوى جدكم العباس ما ادعاها لنفسه. وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة واحزابها، وقد شمر الموت عن ساقه وكشرت الحرب عن نابها، فاقبل يدعو الى حيدر بارغابها وبارهابها، واثر ان ترتضيه الانام من الحكمين لاسبابها. هذا في صفين يقصد جدهم عبد الله ابن عباس، لا العباس. يقول كان عبد الله الى جانب عليا سلام الله عليه، ما كان هو ينازع عليا بحجه انه انا اقرب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليعطي الخلافه، واثر ان ترتضيه الانام من الحكمين لاسبابها ليعطي الخلافة اهلا لها فلم يرتضوه لايجابها، وصلى مع الناس طول الحياة وحيدر في صدر محرابها، فهلا تقمصها جدكم اذا كان ذاك اولى بها؟ اذا جعل الامر شورى لهم فهل كان من بعض اربابها؟ ما جعلوه عضوا من اعضاء الشورى اذا كان يدلي بها الحجة انه اقرب للنبي، كان يجعلوه عضوا من اعضاء الشورى. اخامسهم كان ام سادسا وقد جليت بين خطابها، وقولك انتم بنو بنته ولكن بنو العم اولى بها، بنو البنت ايضا بنو عمه فذلك ادنى لانسابها. هذا اجمل ما في القصيدة، بنو البنت ايضا بنو عمه، لانه الحسن والحسين صحيح هم ابناء الزهراء لكن نفس الوقت ابناء علي، وعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه واله، فيكون لهم الحجتان والعنوانان. يصدق اليوم عنوان ابناء بنت وعنوان ابناء عم، بنو البنت ايضا بنو عمه فذلك ادنى لانسابها. ادع في الخلافه فصل الخطاب فليست ذلولا لركابها، وما انت والفحص عن شانها، وما قمصوك باثوابها، وما ساورتك سوى ساعه فما كنت اهلا لاسبابها، وكيف يخصوك يوما بها ولم تتادب بادابها، وقلت بانكم القاتلون وسود اميه في غابها. صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم، إنما تريد نفي بنوة التبني فقط ولا تنفي بنوة النسب الحقيقية، سواء كانت البنوة عن طريق الأبناء أم عن طريق البنات. وأما البنوة المعنوية، هذا النوع الثاني من البنوة، البنوة المعنوية طبعا ثابتة ولم يدع أحد أنها منتفية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أنا وأنت أبوا هذه الأمة. ويروي بعض المؤرخين يقول ان الامام سلام الله عليه امره رسول الله صلى الله عليه واله ان يصعد المنبر قبيل وفاة الرسول ويقول هذه الكلمات الثلاثة ويفسرها للناس. صعد علي عليه السلام المنبر وقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه واله يقول لعن الله من ظلم اجيرا اجره ولعن الله عبدا ابق من مواليه ولعن الله ولدا عق والده. قالوا ماذا تعني يا علي بهذه الكلمات؟ قال سألت رسول الله ففسرها لي وقال يا علي انا وانت اجيرا هذه الامة. الاجر المعنوي. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى فلعن الله من ظلمنا اجرنا وبخسنا حقنا. وقال يا علي انا وانت مولايا هذه الامة فلعن الله من ابق منا. قال يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه. يا علي انا وانت ابوى هذه الامة فلعن الله من حقنا. فاذا البنوة المعنوية لرسول الله ولأهل البيت صلوات الله عليهم عموما بنوة مسلمة، بل كانوا احيانا يلحقون معنويا بعض الاشخاص الذين هم غير داخلين في نسبهم صلوات الله عليهم، كقول الرسول سلمان منا اهل البيت. وان كان في سلمان توجد خصوصية لانه توجد رواية يرويها بعض العلماء ان الرسول قال لسلمان لا تأكل الصدقة فانك منا اهل البيت، يعني كأن الرسول في صدد ترتيب حتى الآثار الوضعية على هذه على هذا الانتساب. وهذا شرف عظيم لسلمان المحمدي رضوان الله عليه، فضلا عن مقام سلمان الخاص، لأن سلمان بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان. ويكفيكم شاهدا على ذلك الكثير من أصحاب رسول الله وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين توفوا خارج المدينة، يعني خارج مقر إقامة الإمام أمير المؤمنين آنذاك، ولكن الإمام لم يذهب لتجهيز أحد منهم. الوحيد الذي انتقل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما تقول الرواية عن طريق الكرامة، انتقل من المدينة إلى المدائن لحضور تجهيز جثمانه، الوحيد من؟ سلمان. هذا يدلك على أن سلمان له خصوصية، لأن عندنا بالروايات أن المعصوم لا يجهزه إلا معصوم، فلا أدري هل لذلك انتقل الإمام، لعله لذلك ممكن أن يكون سلمان من المعصومين، يعني عملا كان شخصية معصومة ممكن بحيث استحق أن لا يجهزه إلا معصوم وهو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا راح الشعراء يتساءلون مع أمير المؤمنين أن يا أمير المؤمنين حضرت سلمان في المدائن وأنت كنت في المدينة، والحسين صلوات الله عليه أقرب إليك نعم من سلمان، كنت في النجف وعلي والحسين سلام الله عليه في كربلاء، فلماذا حضرت المدائن ولم تحضر كربلاء؟ هذا سؤال كثير من الأدباء يوجهوه لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعبرون عن حرقة القلب لبقاء جثة أبي الشهداء ثلاثة أيام على أرض كربلاء. يقول الشاعر الشفهيني رحمه الله مخاطبا عليا عليه السلام: أمخاطبا الذعبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس الفلا، وعلوت من فوق بشاط مخاطبا أهل الرقيم فكلموك معجلا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا يا
العيون وطالا بسريره جبريل كان موكلا يا رقص المجائر يا علي غسل السلمات بقصى المدائن يا علي غسل السلمات وارد جثة بالكفور يا شيخ عدنا وحشي المروح البلا غسل والاكبار شنو السبب ما جيت يا حبي حمار عندك اولاد مذبحين في وادي الاطفال ما جيت لها الكربلاء والحالة تشوف وحسين مرمي على الكريم مقطوع الجفوف مشلت قبل جمال الحين اللي برا وحسين مرمي على الكريم غير التنسيق عجل وعاين حالته والجسر تشيل وعريب قبره يا علي وعريب مشاكيل والحق على زيانة كريم طاقي سباه نعم وقفت مولاتنا زينب عليه السلام ترى جسد الحسين بالعراس مرميا على ارض كربلاء بغير ذات بالوقت الذي بنوا رياح عملوا جنازة الحور ليكونوها وهكذا عشيرة المؤمن الصيداوي عملت جنازته وكذلك بنوا فزارة عملوا الحسن المسمى لانهم كانوا اخوال الحسن المسمى تنظر وتقول بلسان الحال ما لأرجى من عشيرة يا ناس ضيعت المصيرة ومثل الحيرة ما جرت حيرة ابن والد ما له عشيرة يا ما ويبقى ثلاثة فرج عنا يا الله فرجا عاجلا اقضي حوائجنا للدنيا والاخره شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجعل عوائدنا الى خير وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.